شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة أعضاء مجموعة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف اليوم إن شاء الله مع الآيات الأول من سورة النور، وهي سورة عظيمة اشتملت على آداب جليلة سامية وعلى إشارات دقيقة وإلى تفاصيل في حياة البيت المسلم والمجتمع المسلم. جدير بنا أن نتدبرها وأن نعيها وأن تكون نبراسا لنا في حياتنا اليومية وفي حياتنا مع مجتمعنا وفي حياة أسرنا وفي علاقاتنا بآبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأهلنا جميعا. قال الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. شرح المفردات: سورة، السورة في اللغة معناها المنزلة السامية والمكانة الرفيعة، وهي في الاصطلاح مجموعة من الآيات الكريمة لها بدء ولها نهاية، كسورة الكوثر مثلا. وسميت سورة لشرفها وارتفاعها، كما يسمى السور للمرتفع من الجدار. أنزلناها، المراد أوحينا بها إليك يا محمد. ولعل السر في التعبير بالإنزال الذي يشعر بالنزول من العلو هو الإشارة إلى أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى، لا من تأليف محمد كما زعم المشركون. وفرضناها، أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وأصل الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، والمراد به هنا الإيجاب على أتم وجه. وفي ذكر ذلك براعة استهلال على ما قيل، وقرئ بالتشديد فرضناها للمبالغة ولتأكيد الإيجاب ولتعدد الفرائض وكثرتها. آيات بينات، الآيات جمع آية، وقد ترد بمعنى الآية القرآنية، وقد ترد بمعنى العلامة أو الشاهد على القدرة الإلهية، مثل قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقوله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومعنى بينات أي واضحات. فإن أريد بالآيات الآيات القرآنية كان المعنى أنها واضحات الدلالة على أحكامها، مثل الآيات التي فيها أحكام الزنا مثلا والقذف غير ذلك. وإن أريد بها الآيات الكونية كان المعنى أنها واضحات الدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته، مثل التأليف بين السحاب ورميض البرق ولمعانه وتقليب الليل والنهار واختلاف المخلوقات في أشكالها وهيئاتها وطبائعها مع اتحاد المادة التي خلقت منها، إلى غير ذلك من أدلة التوحيد وشواهد القدرة. لعلكم تذكرون مضارع حذف منه إحدى التائين، وأصلها تتذكرون. معنى التذكر أن يعاد إلى الذاكرة الشيء الذي غاب عنها، والمراد به هنا الاتعاظ والاعتبار، أي لعلكم تعتبرون وتتعظون. الزانية والزاني، الزنا في اللغة الوطو المحرم، وفي الشرع وطو الرجل المرأة بالفرج في غير أو من غير نكاح ولا شبهة نكاح، ويسمى بالفاحشة. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو في اللغة الفصحى لغة أهل حجاز مقصور، وقد يمد في لغة أهل نجد فيقال الزناء، وعليه ورد بعض من شعر الفرزدق. قال القرطبي: كان الزنا في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقتل، وهو اسم لوطو الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح. وإن شئت قلت هو إدخال فرج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا، الجلد بفتح الجيم ضرب الجلد بكسرها. قال الليوسي: وقد اطرد صوغ فعل الثلاثي المفتوح العين من أسماء الأعيان فيقال رأسه وظهره وبطنه إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه، وجوز الراغب أن يكون معناه جلده يضربه بالجلد، نحو عصاه ضربه بالعصا، ورمحه ضرمه طعنه بالرمح. والمراد هنا الأول وهو الضرب معنى الضرب، فإن الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بالسوط عصا لا عقدة عليه ولا فرع له. ويرى بعضهم أن الجلد في العرف الضرب مطلقا وليس خاصا بضرب الجلد بلا واسطة، يجد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ. رأفة أي شفقة وعطف مأخوذ من رؤوف إذا رق ورحم، والرؤوف من أسماء الله تعالى العطوف الرحيم. وقيل الرأفة تكون في دفع المكروه والرحمة أعم، والمراد النهي عن التخفيف في الجلد أو إسقاط الحد بالكلية كما نبه عليه غير واحد. ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله أي في شرع الله وحكمه أو في طاعته وإقامة حده. وروي عن عطاء أن المراد النهي عن إسقاط الحد بالشفاعة ونحوها. طائفة الطائفة في الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف، وهو الدوران والإحاطة. والمراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص. زاني لا ينكح، المراد بالنكاح هنا العقد، بمعنى لا يتزوج الزاني إلا زانية مثله، ويوافقه سبب النزول كما سيأتي. والنفي في الآية بمعنى النهي للمبالغة، ويؤيده قراءة لا ينكح بالجزم، لا ينكح بالجزم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، فهو خبر بمعنى النهي أي لا تزوج البكر حتى تستأذنها. وقيل المراد بالنكاح في الآية الوطء، وأنكر ذلك الزجاج وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزوج. زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. المشركة هي التي ليس لها دين سماوي، والتي لا تؤمن بالله كالمجوسية والوثنية، وهي تختلف عن الكتابية في الحكم. في الكتابية يجوز التزوج بها، والمشركة لا يجوز التزوج بها. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وحرم ذلك، حرم الله تعالى الزنا على المؤمنين لما فيه من أضرار جسيمة ومفاسد عظيمة. أو المراد وحرم الله تعالى نكاح الزانيات والمشركات. المعنى الإجمالي للآيات، يخبر الله تعالى بما أنزل على عباده المؤمنين في هذه السورة الكريمة من تشريع وأحكام ومواعظ وآداب وإرشادات حكيمة وأخلاق كريمة ونظم وتشريعات بها صلاح دينهم ودنياهم وسعادتهم بالدنيا والآخرة. ومن هذه الأحكام التي وردت في هذه السورة أحكام جلد الزاني والزانية إذا زنيا. سبب النزول، روي فيه أن رجلا يقال له مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه وعد رجلا من أسارى مكة أن يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقملة، فجاءت عناق فأبصرت سوادا سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلى غرفتي فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلما، فبت عندنا الليلة. فقلت يا عناق حرم الله الزنا، فنادت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني منهم زمانية، فانتهيت إلى غار فجاءوا حتى قاموا على رأسي وبالوا حتى ظل بولهم على رأسي وأعماهم الله تعالى عني، ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك فلم يرد علي شيئا. فأنزل الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الآية. ثانيا، روي أن امرأة تدعى أم مهزول كانت من البغايا، فكانت تسافح الرجل وتشترط أن تنفق عليه، فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وروي أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين ولم يكن لهم مساكن ولا عشائر، فنزلوا صفة المسجد وكانوا 400 رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويؤون إلى الصفة بالليل. وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مخاصيب بالكسوة والطعام، فهم بعضهم يتزوجوا بهن ليؤوا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن. فنزلت الآية. الأحكام الواردة في الآيات: الحكم الأول، كيف كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام؟ كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام عقوبة خفيفة مؤقتة، لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية. ومن سنة الله عز وجل في تشريع الأحكام أن يسير بالأمة في طريق التدرج ليكون أنجح في العلاج وأحكم في التطبيق وأسهل في النفوس لتتقبل شريعة الله عز وجل عن رضا واطمئنان، كما رأينا ذلك في تحريم الخمر والربا وغيرهما من الأحكام. وقد كانت العقوبة في صدر الإسلام هي ما قصه الله علينا في سورة النساء بقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فكانت عقوبة المرأة الحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه، وعقوبة الرجل التنيب والتوبيخ بالقول والكلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويظهر أن هذه العقوبة كانت أول الإسلام من قبيل التعزير لا من قبيل الحد، بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآية: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة أشد، هي الجلد للبكر والرجم للزاني المحصن، وانتهى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. الحكم الثاني: ما هو حد البكر وحد المحصن؟ فرقت الشريعة بين حد البكر غير المتزوج وحد المحصن المتزوج، فخففت العقوبة في الأول أي البكر فجعلته 100 جلدة، وغلظت العقوبة في الثاني فجعلته الرجم بالحجارة حتى الموت. وذلك لأن جريمة الزنا بعد الإحصان أي التزوج أشد وأغلظ من الزاني المحصن في نظر الإسلام. فالجريمة التي يرتكبها رجل محصن من امرأة محصنة عن طريق الفاحشة أشنع وأقبح من الجريمة التي يرتكبها مع البكر، لأنه قد أفسد نسب غيره ودنس فراشه وسلك لقضاء شهوته طريق غير مشروع، مع أنه كان متمكنا من قضائها بطريق مشروع، فكانت العقوبة أشد وأغلظ. وهذه العقوبة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فالرجم ثبت بالسنة وإجماع الصحابة عليه. قد قال عمر رضي الله عنه: بالله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. والقطع أي والجلد عفوا ثابت بالكتاب والسنة. الحكم الثالث: هل يجمع بين الرجم والجلد؟ ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الجلد والرجم في حق الزان المحصن، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذهب الجمهور إلى أن حده الرجم فقط، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، والرواية الأخرى عن أحمد. استدل أهل الظاهر على مذهبهم بما يلي: أولا، العموم في قوله تعالى: الزانية والزاني، فإن أل للجنس والعموم فيشمل جميع الزنات، وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن وهو الرجم فيزاد على الجلد. ثاني حديث عبادة بن الصامت حينما قال السيب بالسيب جلد 100 ورجم بالحجارة. الثالث ما روي عن علي كرم الله وجهه حين جلد شراحة ثم رجمها من قوله جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور على مذهبهم بعدم الجمع بين الرجم والجلد بما يلي: واحد ما روي في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ينشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله تعالى وإذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغم والغنم، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. قالوا: فأمره برجمها ولم يقل له جلدها أو جلدها ثم رجمها. ثانيا واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكرر الرجم في زمانه، فرجم ماعزا والغامدية ورجم أصحابه معه، ولم يروى عن أحد منهم أنه جمع بين الجلد والرجم، فقطعنا بأن حد المحصن لم يكن إلا الرجم لا غير. ثالثا واستدلوا بالمعقول أيضا، فقالوا إن الغرض من الجلد الزجر والتديب، فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى ذمة داع للجلد، لأن الجلد يتعرى عن المقصود الذي يشرع الحد له وهو الانزجار، لأن الشخص سيرجم حتى الموت، فلا ينفع الجلد مع وجود الرجم ومثله إذا وجب الغسل على إنسان يدخل معه الوضوء. وأجابوا على أدلة ظاهرية بأن حديث عبادة بن الصامت منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم وفي فعله حيث رجم ولم يجلد، فوجب أن يكون الخبر السابق منسوخا. وأما استدلالهم بالعموم في الآية الكريمة فغير مسلم، لأن الآية كما يقول الجمهور خاصة بالبكر وليست عامة، بدليل خروج العبيد والإماء منها، حيث أن حد العبد 50 جلدة لا 100 جلدة، وهذا يدفع العموم. وأجابوا عن حديث علي رضي الله عنه كرم الله وجهه حين رجم شراحة وجلدها بأن هذا رأي له لا يقاوم الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة، ويمكن حمله على أنه لم يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد. فأخبر أولا بأنها بكر فجلدها، ثم أخبر بأنها محصنة أي متزوجة فرجمها. ويشبه هذا ما روي عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، وأخبر أنه محصن فأمر به فرجم. ويتبين هنا قوة أدلة الجمهور وضعف أدلة الظاهرية. ولطول هذا الدرس سنقسمه إلى قسمين: الجزء الأول الذي استمعتم إليه، والجزء الثاني إن شاء الله في الجمعة اللاحقة، حتى لا يطول الدرس. أسأل الله العلي الكريم يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه عز وجل، وأن يجعل الخير فيما نقول وما نفعل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.